أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نأتي الآن إلى الإجماع، تعريفه هو اتفاق عدد كبير من أهل الفتوى فقهاء على حكم معين، بحيث يحصل عندي إحراز لهذا الحكم الشرعي. فيتفق العلماء ويصير عندي إحراز لهذا الحكم الشرعي في هذه المسألة. ثم يذكر الشهيد الفرق بين الإخبار الحدسي والحسي، وذكرناه سابقا، مجرد تذكير لطالب أن الإخبار الحسي هو الخبر القائم على أساس المدارك الحسية، قائم على أشياء الحس، النظر، السمع. أما الإخبار الحدسي فهو الخبر المبني على الاجتهاد، على النظر، على الفهم. فالفقيه ينظر إلى الرواية فيقول لك الصلاة واجبة، وينقل فهمه من الرواية. إذا الرواية صلي، يقول الصلاة واجبة، فهمه، فيطبق القواعد الفقهية، صيغة الأمر تدل ظاهرا على الوجوب، فيقول لك الصلاة واجبة. وقد تأتي صيغة أمر، هذا يقول لك وجوب، الثاني يقول لك استحباب. إذن ينقل فهمه، نظر، قراء عنده على أن صيغة الأمر وإن كانت ظاهرا تدل على الوجوب، لكن في خصوص هذا المورد تدل على الاستحباب لوجود قراء. طبعا يصير استعمال مجاز مع وجود القرينة. فإذا كان الأمر خاليا من القرينة دل على الوجوب، مع القرينة يدل على المجاز، بخلاف ما يقوله السيد المرتضى رحمة الله عليه، رضوان الله تعالى عليه، عند أنه لا يدل لا على الوجوب ولا الاستحباب، يدل عليهما معا، يعني مشترك لفظي. فتعيين الوجوب بحاجة إلى قرينة، وتعيين الاستحباب بحاجة إلى قرينة. ومعروف السيد المرتضى بقوله بالمشتركات اللفظية. فإذا فتوى المجتهد يعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي. ثم يذكر الشهيد بعض الملاحظات، يقول كما كان عندي حساب الاحتمالات في نقل الخبر، كذلك أطبق نظرية الاحتمالات هنا. فالفقيه الأول يقول بهذه المسألة، فيصير عندي درجة معينة من مطابقة الواقع ودرجة من المخالفة، ويأتي الفقيه الثاني يقول بنفس الفتوى، يحصل عندي اطمئنان أكثر، تقل عندي درجة المخالفة. الفقيه الثالث ينقل نفس الفتوى، تنزل عندي الدرجة تدريجيا إلى أن نصل إلى ضالته تماما، عمليا أو واقعيا، وإن كان واقعيا ما يصير كما أشار الأخ الفاضل، يعني صير نسبة صغيرة جدا، نقول تقريبا صفر، مهما نضرب كسور ببعض ما نصل إلى الصفر. فإذن أيضا نأتي نطبق نظرية الاحتمال بنفس الطريقة التي طبقناها في الخبر المتواتر. فكلمة هذا الفقيه تحدث عندي نسبة معينة، الفقيه الثاني نسبة أخرى، الفقيه الثالث، الرابع، وهكذا. فينتج عندي هذا إجماع واتفاق الفقهاء. فإذن قائم أيضا على نظرية الاحتمال. هنطبق هذا المقدار. الإجماع هو اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي، وذلك أن فتوى الفقيه في مسألة شرعية بحتة تعتبر إخبارا حدسيا عن الدليل الشرعي، والإخبار الحدسي هو الخبر المبني على النظر والاجتهاد في مقابل الخبر الحسي القائم على أساس المدارك الحسية. وكما يكون الخبر الحسي ذا قيمة احتمالية في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيا يحتمل فيه الإصابة والخطأ معا. وكما أن تعدد الإخبارات الحسية يؤدي بحساب الاحتمالات إلى نمو احتمال المطابقة وضعالة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسية حتى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدا. وبالتالي زوال هذا الاحتمال عمليا أو واقعيا، وهذا ما يسمى بالإجماع. طبعا في قضية الإجماع يشترط أن ما عندي دليل، يعني ما في رواية من الروايات موجودة، وإلا يصير إجماع مدركي فأرجع إلى الدليل. يعني في إجماع العلماء يشترط فيه أن لا يكون هناك دليل. إذا العالم الأول ذكر شيء وقال دليلي هذا، والثاني قال دليلي هذا، والثالث قال دليلي هذا، وهذا بعد ما أسميه إجماع، فأرجع إلى نفس الدليل. فالآن الفقيه في هذا الزمان يرجع إلى نفس الدليل، فقد يفهم شيء آخر مختلف عن الفقهاء في الزمان السابق. فإذا شرط الإجماع أن لا يكون عندي المدرك، يعني الدليل لا يكون له وجود. فحساب الاحتمالات إذا وصل إلى درجة اليقين فمعنى ذلك أن هناك رواية لم تصل إلينا فأجمعوا على مسألة معينة، فمعنى ذلك أنه لا توجد عندي، أو كانت هناك رواية ولكن لم تصل إلي. فالإجماع المدركي نرجع فيه إلى نفس الدليل، وما يناقش في الإجماع بدون وجود الدليل، مع وجود الدليل أرجع إلى نفس الدليل، لا داعي لي لأخذ الإجماع. نعم أخذ فهم الفقهاء السابقين لهذه الرواية، قد تكون مثلا نفرض فهمت شيء آخر، نقول قد يكون عندهم روايات أخرى، لذلك أكو بعض الروايات لماذا لا يأخذون بها مع قوة سندها، لذلك ينكسر عندي السند كما في بعض الروايات مع أن ثقة يروي هذه الرواية، مع ذلك نرى فتوى الفقهاء تخالف مضمون هذا الخبر فينكسر عندي السند. وبالعكس رواية ضعيفة نجد أن العلماء فقهاء يقومون بالعمل بها فنقوي سند، أن الشهرة هل تجبر سند الرواية أو لا تجبر. هذا البحث أيضا يمكن الشيخ حسين الله يحفظه طرح لكم هذا الموضوع في درس الفقه. فإذا هذا الإجماع إذا كان موجودا، الدليل إذا موجود أرجع إلى نفس الدليل، أما بدون وجود الدليل فأخذ اتفاق العلماء على هذه المسألة. الآن يأتي الشهيد إلى مقارنة بين حصول القطع بوجود الدليل من التواتر ومن الإجماع. يحصل عندي القطع أن هناك دليل، فحصول القطع عندي هل أسرع يكون في التواتر أو في الإجماع؟ ويعيد الشهيد أنه الإجماع والخبر المتواتر يشتركان في قضية حساب الاحتمالات، لكن نمو احتمال الموافقة هل هو أسرع في التواتر أو في الإجماع؟ نقول في التواتر، القطع بوجود دليل. التواتر لما يصير عندي إما تواتر لفظي معنوي إجمالي، حساب الاحتمالات هناك يكون عندي أسرع من قضية الإجماع. يعني إذا قارنا مع بعض في التواتر الاحتمال أسرع عندي يصير في إصابة الواقع من الإجماع. الآن الشهيد يحاول أن يبين ويقارن بين الطرفين ويذكر عدة أسباب لذلك، أن لماذا احتمال الموافقة ينمو أسرع في التواتر عنه في الإجماع، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوع الخبر في الحسيات. لماذا؟ عن حادثة معينة تقع، الأول ينقل، الثاني ينقل، الثالث ينقل، بخلاف ما إذا أنا أقرأ رواية أفهم شيء أنت تفهم شيء ذاك يفهم شيء آخر، لأن الحدس قائم على الفهم ولكن الحس قائم مباشرة على النظر، واحتمال الخطأ في النظر أقل من احتمال الخطأ بالفهم. فمن يسمع المعصوم إذا ينقل نفس كلمات المعصوم احتمال الخطأ عنده أقل، لكن لو يريد أن ينقل فهم عن ما قاله المعصوم الفهم عنده يصير احتمال الخطأ أكثر، لأنه يطبق فهمه على الرواية فيصير عندي احتمال الخطأ أكبر. واضح إن شاء الله؟ نعم. مرة ثانية الإشكال. اكتفي، بس اكتفي، لا تقول لكن، بس هذا المقدار اللي أبي. لكن ما نبي، لأن إحنا قاعد نعدد الأسباب. إحدى الأسباب أن هو بلسانك قلت بأن هناك احتمال الفهم الخطأ بالفهم أكثر من احتمال النقل بلا شك. الآن لكن أكو أسباب أخرى، شنو اللاقي اللي عندك؟ مرة ثانية شنو الاتفاق صار؟ يعني طبعا كبير النسبة، قد يكون نسبي يعني 2% 1%. الحين لا تناقش اسمه، احنا قاعد نطالع نفس الحد. سؤال هو هل في الحد احتمال الخطر خطأ أكبر من الحس؟ نعم بلا شك، بس هذا المقدار الآن في هذا السبب الأول الذي ما نبي أكثر من هذا. الآن تجيب لي احتمالات ثانية ندخلها تقول الآن يصير اتفاق لا يصير اتفاق، هذا شيء آخر، يصير نقطة أخرى. الإجماع نعم، الآن إجماع على شنو راح يصير؟ حدد نقطتك بالضبط، خل ألفاظك تعبر عن معانيك. أنا أقول هل مقدار هذا الآن يكفينا إن احتمال الخطأ في الحس أكبر منه في الحس؟ هذا المقدار متفقين عليه؟ هذا المقدار النبي ما نبي أكثر من هذا. الآن تطلع إشكالات إذا يصير حالات أخرى استثنائية، إن كثرة الاتفاق وغير هذه صارت عوامل أخرى غير هذا السبب. هنشوف هنطلع الأسباب ونرى بأن هذا السبب موجود أو غير موجود. فإذا السبب الأول أن نسبة وقوع الخطأ في الحسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات بلا شك. السبب الثاني في الأخبار الحسية الخطأ عادة يكون واقعا على شيء واحد، يعني أرى الحادث فأنقل شيء عن الحادث، فخطأي دائما يدور حول هذا المركز، يدور حول نفس الحادث نفس المحور. في الحدسيات ما عندي مركز واحد، تختلف المراكز عندي. مثلا يفتون بفتوى واحدة كل المراجع، احتمالات الخطأ مختلفة، مركزهم مو شيء واحد. واحد يعتمد على رواية ضعيفة، الثاني يعتمد على رواية من حيث الدلالة ضعيفة، الثالث أصلا ما يعترف بهذه الرواية، يعتمد على أصالة الاحتياط. الفتوى واحدة ولكن الخطأ صار من عدة مراكز. في الحسيات الخطأ ينصب على مركز واحد نفس الحادث، اللي رأيناه. أما في الحسيات فمناشئ، عفوا، فالخطأ يقع على عدة مراكز مختلفة على حسب، لأن هناك عدة أسباب في الحدسيات تتدخل. أما في الحادث أرى الحادث أمامي بعد ماكو شيء، فموقعي واحد، محوري واحد، كل الذين ينقلون هذا الحادث نظرهم على هذا الحادث. ولكن الفقهاء في فتياهم المراكز تختلف، فإما رواية ضعيفة، إما رواية غير تامة الدلالة من حيث الدلالة، وإما أنه أصلا ما أخذ رواية، اعتمد على أصل عملي. فإذا كان عندي رواية فبالأصل العملي لا أطبقه في حالة وجود الرواية. فمناشئ الخطأ تكون مختلفة في حالة الحدس، ولكن في حالة الحس تقع كلها على مركز واحد. هذا اختلاف. لذلك إذا كان الخطأ من محور واحد عادة احتمالات المخالفة تصير أقل، احتمالات المخالفة تكون أقل. من حيث الفهم راح يصير احتمالات المخالفة أكثر لأن المناشئ مختلفة، فيصير عند الاحتمال بالمخالفة أكبر. السبب الثالث، في حالة نقل نفس الحادث الناقل الأول ما يكون متأثر بالناقل الثاني. طبعا لما نقول ناقل مو واحد ينقل على الثاني، ينقلون ما سمعوه مباشرة. ففي نذكر نقطة ما ذكرناها سابقا، في التواتر يشترط النقل المباشر، مو لنفرض ان واحد ينقل عن المعصوم بعدين يقول لي 100 ينقلون عن الراوي عن المعصوم، هاي مو ما في تواتر، هذا راوي واحد ثقة فقط لكن يروي عن الثقة 100، هذا ما يعتبر. في الواقع هنا الناقل واحد مو 100، فإذا في التواتر كثرة عدد المخبرين الذين يسمعون مباشرة، يرون الحادثة مباشرة مو بواسطة. فلما نقول حديث الغدير متواتر لأن من نقله 110 ينقلون حديث الغدير مباشرة. وقد يأتي في الجيل الثاني أيضا ينقلون عن هؤلاء الرواة بعدد أكبر. الجيل الثاني ما لنا شغل فيه، احنا نظرنا الى الناقل الاول من هو كم عددهم. فاذا الناقل واحد يصير خبر ثقة، اما اذا كان متعدد فانظر الى كثرة عدد المخبرين الذين ينقلون الحادثة مباشرة. فاذا كانوا ينقلون الناقل الاول لا يؤثر في الناقل الثاني ولا يؤثر في بقية الناقلين، الناقل الثاني لا يؤثر في البقية لانه هو الذي ينقل مباشرة. اما في الحدسيات الأول قد يؤثر على الثاني، مثلا الشيخ المفيد لنفرض يقول شيئا معينا، السيد المرتضى إذا أتى الشيخ المفيد يقول هذه الرواية تامة السند، بعد السيد المرتضى لا يأتي ويدقق في السند فيكون متأثرا بمن سبقه. وهكذا العلامة الحلي يقول هذه الرواية تامة السند، بعد أنا أقول أي حقق في السند ما حقق، فأمشي على متأثر بالعلامة الحلي فأقول لا هذه رواية تامة السند. فإذا احتمال التأثر في القضايا الحدسية أكثر من احتمال أو لا يوجد أصلا في القضايا الحسية تأثر ناقل بناقل. هذا السبب الثالث. السبب الرابع، في الحسيات الآن الإنسان يرى، شنو الأشياء المطلوبة منه؟ أنه يكون سليم الحواس. والأعمى ما يقول بعد رأيت رسول الله وهو أعمى، ولا ذلك اللي سمع ضعيف يقول سمعت رسول الله. فإذا يشترط في الحسيات سلامة الحواس وسلامة الفطرة، ولا يكون إنسان مجنون يقول أنا سمعت رسول الله ما يأخذ بكلامه. فإذا المقتضي لإصابة الواقع موجود، المقتضي شنو؟ المقتضي وهو سلامة الحواس والفطرة، هذا هو المقتضي لنقل الخبر الحسي. ولكن تأتي عندي موانع في الحسيات، يوجد عندي مانع عن تأثير هذا المقتضي. مثلا إذا حادث في أيام غبار مو مثل حادث أيام الجو يكون صافي، ففي أيام الغبار الحواس سليمة والفطرة أيضا موجودة، يعني سلامة الداخل، ولكن هناك موانع تدخل لكي تؤثر في حساب الاحتمالات في الحسيات. فإذا المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، فدخل المانع وأثر على الحساب، مو لأن المقتضي غير موجود. أما في الحدسيات فأحيانا أصلا مقتضي مو موجود، مثل قصور، لنفرض إنسان غير عربي يقرأ رواية فقيه ولكن يفهم من الكلمة شيء غير ما يفهمه العربي، هذا لوجود قصور عنده، نعم لوجود المقتضي أصلا ما موجود عنده، مو لوجود المانع، المقتضي غير موجود عنده. فإذا في الحسيات المقتضي موجود ولكن المانع أيضا موجود، في الحدسيات قد المقتضي أصلا غير موجود، المقتضي غير موجود لوجود القصور عند هذا الفقيه في فهم بعض الكلمات العربية. كما ينقل السيد محسن الأمين وايد يشد يقول على الأعاجم اللي ما يهتمون باللغة العربية، يقول مرة أحدهم قرأ عصير الذرة فراح بحث في القاموس وجد أن الذرة في حرف الذاء والراء، النمل يسمونه ذرة لأنها صغيرة، فقال هذا عصير النمل، معلق حاشية في هذه الرواية على كل ذلك. فيقول هكذا الأعاجم لماذا لا يهتمون باللغة العربية؟ قال يهتمون، دراستهم يجب أن تكون باللغة العربية. الشيخ المطهري رحمة الله عليه كثير ما يؤكد في كتبه على إتقان اللغة العربية، أن هذا الإنسان كيف يستطيع أن يدرس هذه الروايات والآيات القرآنية بدون ما يفهم اللغة العربية ويتقن هذه اللغة. إذن في هذه النقطة في الحسيات عندنا المقتضي موجود ولكن المانع غير مفقود، ولكن في الحدسيات أحيانا أصلا المقتضي غير موجود. خلينا نبين مثال شو معناه مقتضي ومانع، وأيضا هناك كلمة شرط تأتي عادة بالفلسفة هم بالمنطقة يشيرون لها أحيانا. مثلا لو فرضنا أن عندي نار وعندي خشب، هل الخشب قابلية الاحتراق؟ نقول نعم. نقول إذن فالمقتضي موجود يقتضي الاحتراق، فإذا قابلية الاحتراق في الخشب مقتضي. هل يوجد شرط حتى هذا الخشب يحترق؟ نقول نعم، شرط الاقتراب التقريب، خذ الخشب بعيد عن النار لا يحترق فيجب أن نقربه، فنقول هذا شرط للاحتراق، تقريب هذا الخشب إلى النار. وكذلك يشترط أن لا يكون هناك مانع، إذا هذا الخشب نقع في الماء لمدة ساعة قرب إلى النار لا يحترق مباشرة، يحتاج إلى وقت حتى يحترق. فإذا المانع وجود الرطوبة في هذا الخشب، فإذا يكون عندي مقتضي قابلية الاحتراق، عدم وجود المانع وهو الرطوبة، وشرط تقريب من النار، فمانع ومقتضي وشرط. وعلى هذا المثال الآن يتوضح شنو معنات مقتضي ومانع. والسبب الخامس الذي يذكره الشهيد، يقول الأخبار المحتملة في الأخبار الحدسية، الأخطاء المحتملة قد تنشأ من نكتة مشتركة، نقطة واحدة مشتركة، هذا غير عن المحور الواحد. الآن نظرنا إلى حيثية أخرى، أن في الأخبار الحسية كل مخبر له ظروفه الخاصة، المخبر القريب غير المخبر البعيد يرى الحادثة بشكل أوضح، ولكن في الأخبار الحدسية قد تكون عندي نقطة مشتركة. مثلا هناك قواعد أصولية جديدة، الفقهاء السابقين قد ما تكون عندهم هذه القواعد، مثل قاعدة الترتب يأتينا فيما بعد. فعندي قواعد جديدة، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه، الآن كل الفقهاء في الواقع يعتبرون تلامذة للشيخ الأنصاري، هذا الشيخ الذي بلا شك كان يقابل الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بلا شك، وفي بعض القصص عنا أن تروى. فكلهم تلاميذ واقعا على الشيخ الأنصاري، فما عندنا مجددين الواقع، لا يوجد، كلهم تلامذة للشيخ الأنصاري. نعم المجدد هذا الشهيد رحمة الله عليه واقعا جدد في الأصول، اقرأ الكتب الأصولية الأخرى تجد أفكار الشيخ الأنصاري. نعم طبعا أكو رد وأخذ بلا شك، ولكن تجديد للأصول مجدد، هذا الشهيد هو المجدد اللي أدخل أشياء جديدة في أصول الفقه، ومنها قضية حساب الاحتمالات إلى غير ذلك في منهجية الأصول، في الآراء الموجودة، ومسلك قبح العقاب بلا بيان كل الفقهاء كل الأصوليين إلا مسلك حق الطاعة عند الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ومن تتلمذ على يديه، والآن هذه السلسلة الماشية، وهناك فروقات بين المسلكين، وبعض الإشكالات الشهيد من خلال البحوث طرح على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذن كلهم تلاميذ على الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، قعن كان مجدد في الفقه والأصول. فإذن هذا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، لذلك يسمى الشيخ الأعظم، واقعا كان مجددا. هذه البركات الإلهية على الإنسان اللي يكون مخلص في عمله، نجد عبر التاريخ، نشير إلى هذه الملاحظة 30 ثانية آخذ مع الاعتذار للشيخ. ترون أن بعض العلماء لماذا كتبهم تمتد عبر التاريخ؟ لإخلاصهم. هناك علماء أفضل منهم من حيث الفهم، ولكن هؤلاء تبقى كتبهم لوجود الإخلاص عندهم في كتابة هذا الكتاب، ما يبون شيء، فقط أن يروجوا لهذا الدين. إذا الإنسان ذرة من الرياء في الكتب اللي ممكن يكتبها، أصلا هذا الكتاب يندثر، ما حد يقيمه، لذلك تبقى بعض الكتب لحد الآن تذكر لوجود الإخلاص عند هؤلاء العلماء. إذا نحتاج إلى الإخلاص حين دراستنا، فعلا نريد أن نخدم هذا الدين بدون أي أسباب أخرى، فأخدم الدين مخلصا لله. هذا الإنسان مثل هذا الإنسان هو اللي يبقى واسمه يبقى عبر التاريخ، كم من الفقهاء ذهبت أسماءه وظلوا عندنا معدودين فقط عبر التاريخ. إذا فهذه هي الاحتمالات المختلفة لقضية سرعة حصول الموافقة في التواتر عنه في الإجماع. إن شاء الله الشيخ نشوفه بعد الدرس على هذه النقطة. مشكلة الشيخ أن تعبيره للألفاظ ما يستطيع أن يعبر عن المعاني. هنطبق هذا المقدار. فالإجماع والخبر المتواتر مشتركان، هذا الآن مقارنة بين الإجماع والخبر المتواتر، مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، ويعتمد الكشف في كل منهما على هذا الحساب، ولكنهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإن نمو الاحتمال الموافق وتضاءل احتمال المخالفة أسرع حركة في التواتر منه في الإجماع، وذلك لعدة أمور يمكن إبراز أهمها في النقاط التالية. الأولى أن القيمة الاحتمالية للمفردات في الإجماع أصغر من القيمة الاحتمالية للمفردات في التواتر، لأن نسبة وقوع الخطأ في الحدسيات أكبر من نسبة وقوعه في الحسيات. طب نقدر هنا نشير بأن في الحسيات نعتمد على العلم البديهي، صحيح الحسيات من العلوم البديهية كما مر في المنطق، الفهم من الأمور النظرية لأن يعني فيه استدلال، فحتما العلم البديهي أوضح من العلم النظري، لذلك الخطأ في العلم البديهي أقل من الخطأ في العلم النظري بلا شك. فهذه النقطة العلم البديهي والنظري تستطيعون أن تدخلوا في هذه النقطة. النقطة الثانية أن الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع لا يتعين أن يكون ذا مركز واحد، بينما يكون الخطأ في الأخبار الحسية منصبا على مركز واحد عادة. مثاله فحينما يفتي فقهاء عديدون بوجوب غسل الشعر في غسل الجنابة ويكونون على خطأ مثلا، طبعا مو منبت الشعر، نفس الشعر المسترسل، قد يكون خطأ أحدهم ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة السند، وخطأ الآخر ناشئا من اعتماده على رواية غير تامة الدلالة، وخطأ الثالث ناشئا من اعتماده على أصالة الاحتياط، وهكذا. وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء المتعددة واحدا أو متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، والعكس صحيح. الثالثة أن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني موجود في مجال الأخبار الحدسية وغير موجود عادة في مجال الأخبار الحسية، لأنه في الأخبار الحسية كل خبر مستقل عن الخبر الثاني، ما في علاقة بينهما، فالأول رأى الحادثة ينقله الثاني، رأى الحادثة ينقل الحادثة، فإذا نسبة الخطأ يكون أقل، الراوي الأول غير الراوي الثاني غير متأثر بالراوي الأول. وهذا يعني أن احتمال الخطأ في الخبر الأول يتضمن في مجال الحدسيات احتمالا للخطأ في الخبر الثاني، كما قلنا السيد المرتضى رحمة الله عليه يتأثر بالشيخ المفيد، العلامة الحلي يتأثر بالسيد المرتضى، وهكذا. بينما هو في مجال الحسيات حيادي اتجاه كون الثاني مخطئا أو مصيبا. الرابعة أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس والفطرة، وينشأ من احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. وأما احتمال الخطأ في قضية نظرية حدسية فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، أي احتمال كون عدم الإصابة ناشئا من القصور في فهم الكلمات مثلا، لا لعارض مانع من قبيل الذهول أو ارتباك البال. إذا الإنسان مرتبك البال، فحكما فهما للروايات تختلف. فهذا مانع، مو أصل، مو مقتضي. فالذهول ارتباك البال على مثال على المانع. الخامسة، أن الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحدسية يحتمل نشوءها من نكتة مشتركة، كما قلنا لعدم علمهم بوجود القاعدة الأصولية الجديدة. كلهم كان استنباطهم من هذه الرواية قائم لعدم وجود هذه القاعدة عندهم. وأما الأخطاء المحتملة في مجموعة الأخبار الحسية فلا يحتمل فيها ذلك عادة، بل هي ترتبط في كل مخبر بظروفه الخاصة. طبعا قد تكون هناك ظروف عامة، مثلا وجود الغبار تعتبر ظرف عام كمانع، وجود الغيم، ولكن عادة في الأخبار الحسية هذا الاحتمال يكون ضعيفا، لأن الراوي إذا نقل هذه الرواية ما سمعه، إذا لم يسمع جيدا ما ينقل هذه الرواية، إذا لم يرى العمل بشكل واضح لا ينقل، يقول أن المعصوم فعل كذا. فحتما احتمال وجود الغبار وعدم الرؤية الواضحة هذا الاحتمال يكون ضعيفا. قد تقول هنا أنه في الأخبار الحسية أيضا قد تكون نكتة مشتركة، قد تكون، يعني مثلا خرجوا لرؤية الهلال، فقد تقول هناك مثلا سبب واحد نقطة مشتركة للنقل الخاطئ. مثلا سنقول بأن كان أمامهم جبل ومسجد فوق الجبل والهلال اللي فوق المسجد من بعيد، والمسجد لا يرى ولكن الهلال لوجود الإضاءة يرون الهلال فيقولون رأينا الهلال، فالنكتة مشتركة. نقول مثل هذا الاحتمال ضعيف، مثل هذا الاحتمال ضعيف، فلا نقول أنه في الأخبار الحسية هناك نكتة مشتركة لأن الاحتمال ضعيف أنهم كلهم يرون هذا الهلال الموجود فوق المسجد. يخرج لي مثلا 50 شخص ويقول رأينا الهلال، نعم واحد قد يقول، ولكن البعض حتما هذا الاحتمال لا يقع في حق الباقي. لذلك جعل النكتة المشتركة في الأخبار الحدسية ولم يجعلها في الأخبار الحسية لأن الاحتمال ضعيف. وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا، احتمال جميعا رأوا هذا الهلال الصناعي احتمال ضعيف جدا فلا نجعلك نكتة مشتركة. وكلما كان هناك احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال خطأ المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها. الآن نأتي إلى عوامل تأثير حساب الاحتمال في الإجماع، نفس العوامل التي تؤثر في حساب الاحتمال من الإجماع، فقط الآن دعنا عن التواتر. أولا نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية. إذا أشخاص مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ المفيد، السيد المرتضى يتفقون على مسألة، مو مثل لو يأتي 100 شخص ولكن درجتهم العلمية قليلة في مقابل هؤلاء 3، نقدم 3 عليهم لأن مكانتهم العلمية ودقتهم في الأمور العلمية كبير. فإذا هذا يؤثر على حساب الإجماع، أن ما هو المستوى العلمي لهذا الشخص الذي يتكلم. شخص الآن ليس عنده اطلاع على أصول الفقه، هو يستنبط فهمه من الرواية، يقول لك أنا فهمت من الرواية، شنو أدوات اللي عندك في فهم الرواية؟ ما عندك أدوات في فهم الرواية، فأصلا حتى هذا لو يؤلف مليون كتاب من يطالع كتبه أصلا؟ لا قيمة له من حيث المكان العلمي. الآن تسمع حتى في المساجد إمام مسجد وإمام مسجد، تعلم أن ذاك عنده دقة علمية أكثر من هذا. إذا هذا يقول لك فتوى، ذاك يقول لك فتوى، تأخذ من الثاني إذا كان متعارضين في النقل، فتأخذ من الثاني للمكان العلمية الموجودة عنده، مع أن هذا هم عالم فاضل ولكن ذاك أكثر دقة في الأمور العلمية. ما تفاقطون؟ أنت الآن كإنسان تسمع فتوى، من تأخذ أكثر؟ ذاك اللي عنده مكانة علمية أكثر. تحتمل أن هذا مخطئ في النقل، احتمال يصير عندك لأنه ما عنده الدقة في الأمور العلمية. طالب دارس الآن 20 سنة مو مثل طالب دارس 2-3 سنوات. فلما ينقل ذاك بال20 سنة تأخذ الفتوى منه باطمئنان أكثر من هذا اللي بسنتين. هذا قد يشتبه، يخطأ في سماعه للفتاوى، قد أصلا يقرأ الرسالة العملية ويخطأ في فهم المسألة. هو احتياط وجوبي استحبابي يحتاج إلى دقة حتى نفرق بينهم. فذاك اللي ينقل حتما أطمئن أكثر بأن ما ينقله يكون صحيحا وأقرب إلى الواقع، لأن مكانته العلمية تفرض عليه ذلك. إذن انتبهوا، مو كل واحد تأخذ منه الأمور الدينية. أول سؤال، شنو مستواه العلمي؟ خاصة إذا في عندنا قضايا استنباط، قضايا فهم روايات، فهم آيات، أول سؤال ما هو مستواه العلمي حتى أخذ منه هذه الفكرة الدينية المستنبطة من الكتاب والسنة. إذا ما دارس شيء من أصول الفقه أصلا لا تسمعونه، خاصة في مجال تحليل الروايات والآيات. لقلنا لا عند أدوات الإنسان ولا عند الإطلاع الكافي، أصلا ليش تسمعون له؟ وهذا قد يستنبط أشياء خاصة، آراء خاصة، العوامل النفسية والشخصية تدخل في فهم الآيات والروايات إذا الإنسان لم يتخلى عن عاطفته. فإنسان إذا يحب شيء بطبيعته يذهب للبحث عن رواية تؤيد فكرته. عادة إذا عنده فكرة معينة للإنسان يحاول يبحث بالكمبيوتر طق حتى يطلع رواية تؤيد فكرته. العالم مو هكذا، العالم يحاول أن يجمع الروايات التي تصب في هذا المصب ويستخرج ما يريد الدين، مو يؤيد الفكرة اللي عنده. وقد تكون عنده فكرة أصلا تسقط هذه الفكرة، فيأتي بما يفهم من الدين، ما يأتي برواية وآية يؤيد فكرته الشخصية. فإذا إذا الإنسان ما عنده مستوى علمي أصلا لا تسمع له. نعم إذا كان أحيانا بعض الإخوان سابقا حتى إحنا أيام شباب نروح كنا نحضر مواضيع، بس مو فكرتنا في الواقع، نروح بين الكتب نبحث كتب العلماء فنحضر الموضوع في الواقع، هذا مو موضوعنا، هذا ناقلين من كتاب فنأتي نطرحه على الإخوان، ولكن طريقة العرض تختلف عن عرض الكتاب. ولكن في مقام فهم الآيات والروايات إذا هذا الشخص ينقل تقدر تأخذ منه، لكن إذا كان فكرة جديدة من عنده فأصلا مثل هذه الفكرة لا تأخذ من هذا الإنسان. يأتي بأدلة جديدة على فكرة، وأدلة جديدة مو من حقه أن يأتي بأدلة جديدة، لأنه لا يستطيع، ليس من حقه أن يأتي بأدلة جديدة على هذه الفكرة وإن كانت قديمة. عقلكم لا يذهب إلى أفكار معينة ولا إلى أشخاص معينين. أنا ما قاعد أطرح أشخاص معينين، يعني قاعد أتكلم من حيث الفكرة المفهوم. المصادق ترى ما لي شغل في التطبيق، لا تطبقون على أشخاص في المجتمع. أنا ما قصدي أشخاص معينين، كلهم محترمين الناس الموجودين في المجتمع، لكن قل ننتبه من نأخذ منه الفكرة يجب أن يكون دارسا عالما حتى أخذ منه هذه الفكرة. فمو هدفي الطعن في أشخاص معينين، لا، كلهم محترمين، وكل أئمة المساجد محترمين، وكل الأشخاص الذين يقومون بدور في تثقيف الشباب أيضا محترمين، يقومون بهذا الدور ويشكرون على هذا الدور. ولكن عليهم الانتباه أن فهمهم الخاص لهم وينقلون الدين للناس، مو الفهم الخاص. إذن فنوعية العلماء المتفقين من حيث المكانة العلمية، كذلك من ناحية قربهم من عصر النص، كلما كان هذا العالم أقرب إلى عصر النص تكون عنده روايات لا تصل إلى الجيل الثاني، لوجود العوامل المختلفة التي أدت إلى ضياع كثير من الروايات عندنا. كنا في عصر كبت، في عصر تقتيل، في عصر تشريد، كثير من الروايات ضاعت من عندنا. هذه الأصول 400 التي يتحدثون عنها، كتب 400 التي تنقل روايات المعصومين، أين هي الآن؟ وجدوا يمكن مصدر مصدرين ثلاث. نعم بعض الروايات موجودة في البحار، بعضها موجودة في الوسائل إلى آخره، لكن نفس الأصول بما هي أصول ضاعت. فإذا كلما كان الفقيه أقرب إلى عصر النص ويجمع معه المكانة العلمية، نستطيع أن نأخذ بفتواه وفهمه لهذه الروايات بصورة اطمئنان أكثر، حساب الاحتمال عندي يكون أسرع. السبب الثاني، طبيعة نفس المسألة المتفق على حكمها. مسألة نتوقع أن المعصوم يتكلم بها، فمثل هذه المسألة التي أتوقع أن المعصوم يتكلم بها يكون عندي حساب الاحتمالات أسرع. غير مسألة تكون من التفريعات أصلا لا تأتي في ذهن إنسان إلا الآن في هذا الزمان، وترون بعض الأشخاص يسألون بعض المسائل الفقهية أصلا من أين أتت لهم هذه الفكرة، مسألة بعيدة جدا من التفريعات، التفريعات الثانوية جدا ويحتاج إلى جواب بلا شك. ولكن الإجماع على مسألة متوقع أن يكون فيها رواية، مثلا متوقع أن هناك رواية موجودة لم تصل إلينا، مثلا الآن قضية وجود دم في البيضة، مسألة مو مهمة. فمثل مسألة البيضة خليها إلى النقطة التالية، مثل مسائل الصلاة، خلي مسائل الصلاة لهذا المثال، مسائل البيضة للنقطة الثالثة. مسائل الصلاة يعني الناس من ممارستهم للصلاة يوميا حتما تنشأ عندهم أسئلة كثيرة، فلذلك عندنا روايات كثيرة في مسائل الصلاة، تفريعات الصلاة موجودة، لأن مثل هذه المسائل، مشاكل الصلاة، مسائل الصيام، مسائل الحج، نتوقع وجود روايات كثيرة فيها، لأن من المسائل التي نتوقع أن الإمام المعصوم عليه السلام تكلم فيها بلا شك من السابق، فإذا نتوقع وجود روايات. فإذا هذا الفقيه يطرح مسألة في الصلاة فنتوقع وجود رواية عنده لم تصل إلينا. النقطة الثالثة، درجة ابتلاء الناس بالمسألة، هاي مثل قضية البيضة، وجود الدم في البيضة، الآن مع وجود المبردات أيضا نجد أحيانا وجود دم في البيضة، فحتما في ذاك الزمان بعد أكثر كان. فمع أنها مسألة غير مهمة تلك الأهمية، ولكن حتما الناس كانوا مبتلين بهذه المسألة، فنتوقع وجود رواية في هذه المسألة ولكن لم تصل إلى من باب الافتراض. إذا مسألة مثل هذه غير مهمة ولكنها ابتلائية. وأيضا مسألة لها ظروف اجتماعية معينة، مثلا في ذاك الزمان يرون أن المخالفين يقومون بعمل معين، وهذا الإنسان المتدين حتما يذهب إلى المعصوم يقول له ما رأيك في تلك المسألة التي يقوم بها المخالفون، فيعطي المعصوم رأيه، فنتوقع أنه في مجال المسائل المخالفة لهم حتما هناك روايات من أهل البيت سلام الله عليهم، ولكن هذه الروايات اختلفت عبر الزمان عبر التاريخ. والنقطة الرابعة أيضا يؤثر في حساب الاحتمال في الإجماع، يعني لحن كلام المجمعين، لحن يعني الضعف في كلام المجمعين في مقام الاستدلال، يعني تجد أن استدلالاتهم ضعيفة في المسألة، فإذا استدلالاتهم ضعيفة الإجماع عندهم يصير الاحتمال عندهم أن الموافقة تكون ضعيفة، فيؤثر في حساب الاحتمال. و قد تكون عندهم هناك يعني الأدلة ضعيفة جدا، يعني لو يقول مثلا أنا عندي هذه الفتوى لرواية موجودة عندي، الرواية الآن لم تصلنا، غير لمن يقول عندي هذه الفتوى وما يذكر أصلا الدليل، أو عندي هذه الفتوى لوجود دليل عند المخالفين، يعني يختلف وجود دليل عند المخالفين، أصلا لم يوجد دليل، أصلا عندي رواية من طريقنا، فالفتوى نعطيها نسبة حسب هذه الأدلة المختلفة الموجودة في هذه الفتوى. ويتأثر حساب الاحتمال في الإجماع بعوامل عديدة، منها نوعية العلماء المتفقين من الناحية العلمية، ومن ناحية قربهم من عصر النصوص. يعني هنا السيد المرتضى مثلا عند قاعدة خبر الواحد ما يأخذ فيه خبر الثقة، ذلك بعض العلماء السابقين خبر الثقة ما يأخذ فيه إلا إذا كان إماميا إثنا عشريا، فرواية ثقة من أهل من المخالفين ما يأخذ، رواية ثقة من الزيدية ما يأخذ إلا إذا كان إماميا. فكم من الروايات رح يرفض؟ كثير من الروايات. نعم، أخبار الآحاد كلها ما يأخذ إلا أن يكون إماميا، فإذا خبر ثقة ما يأخذ إلا خبر العدل، وقد يكون بعضهم عنده أصلا خبر واحد ما يأخذ حتى لو كان عدلا لو كان إماميا، فخبر واحد ما عنده، فيش يسوي؟ يطرح هذا الخبر، ما عنده خبر، وين يروح للأصول العملية؟ الآن لا، يأتي يأخذون بأخبار الثقات مهما كان مذهبه حتى لو كان كافرا، طالما أنه ثقة آخر بخبره، فرح صر عندي روايات الأصل العملي أطرحه، فاستنباط على أساس أصل عملي ما عندي، عندي الآن رواية خبر ثقة، فاستنبط على أساس الرواية، قد هناك يطبق أصالة براءة رواية تقول لا حرام، فإذن يختلف الاستنباط. فنعرف بعض الفقهاء عندهم بعض القواعد الآن لا يأخذون بهذه القاعدة. ومنها طبيعة المسألة المتفق على حكمها وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها، مثل مسائل الصلاة والصيام، أو من التفصيلات والتفريعات. ومنها درجة ابتلاء الناس مثل مسألة الدم في البيضة بتلك المسألة وظروفها الاجتماعية، فقد يتفق أنها بنحو يقتضي توافر الدواعي والظروف إشاعة الحكم المقابل لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقا. تتوافر ظروف معينة على أن هذه المسألة تنتشر إذا كانت للمخالفين، فالفقهاء حتما سيسألون، أصحاب الأئمة يسألون عن هذه المسألة ابتلائية بالنسبة لهم، فحتما يرجعون إلى الأئمة ويسألون عن هذه المسألة. ومنها لحن كلام أولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم، يعني لو تقرأ هذا الفقيه يقول على الأقوى، مو مثل الفقيه الذي يقول على الأظهر، قاعد يعتمد على ظهور، يقول وظاهر الرواية هكذا أو ظاهر الشيء فهمته من ظاهر الرواية، مو مثل الفقيه الذي يقول على الأقوى، يعني عنده على الأقوى عنده دليل على قوة هذه الفتوى، على الأظهر في مقام الاستدلال على الأظهر، فعندي ظهور وعندي ظهور أقوى، فاستندت على الظهور الأقوى فقلت أقوى، مثل شنو ظهور وظهور أقوى؟ مثل العموم والإطلاق، الإطلاق ظهور ولكن العموم ظهور أقوى، ففي مقام الاستدلال إذا قلت على الأظهر يعني عندي دليلين ظاهر وظاهر ولكن أحدهما أظهر، ليش العموم أظهر؟ لأن فيه لفظ، الإطلاق عدم لفظ، وجود اللفظ أقوى من عدم اللفظ، فإذا حسب كلام الفقيه ما هو التعبير الذي يستعمله يؤثر على حساب الإجماع. إذا كلهم يقولون أظهر 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 حساب الإجماع يكون أقل، لكن لو كلهم قالوا الأقوى كذا إذا يصير عندي اطمئنان أكثر بأنهم متأكدين من هذه الفتوى. ومدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظرية موهونة إلى غير ذلك من النكات والخصوصيات، مدارك نظرية مثل عدم الاعتماد على خبر الثقة، عندهم هاي النظرية أنهم لا يعتمدون على خبر الثقة، عندنا الآن إحنا أثبتنا أن هذه النظرية ساقطة، فإذا عندما يقول السيد المرتضى رحمة الله عليه شيء معين وأرجع أرى بأن هل هو ما قاله لأنه أسقط خبر الثقة؟ فإذا لم يعتمد على خبر الثقة وعندي خبر الثقة، الفتوى التي قال بها أصلا أسقطها، إلا إذا هناك أدلة أخرى. نتوقف في هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.